بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: القسم الأول الدراسة، ويتضمن أربعة فصول. الفصل الأول ضمنته عدة أمور، وهي: الأول اسم الكتاب ونسبته للمؤلف، الثاني أسباب تأليفه، الثالث موضوعه، الرابع منهج المؤلف في تأليفه، الخامس مصادر المؤلف في هذا الكتاب. الفصل الثاني دراسة بعض المسائل التي اشتمل عليها الكتاب. الفصل الثالث دراسة ومناقشة المسائل التي أخذت على المؤلف رحمه الله. الفصل الرابع الكلام على النسخة الخطية للكتاب. الثاني طبعات الكتاب. الفصل الأول وضمنته ستة أمور. أولا اسم الكتاب. اسم هذا الكتاب الاعتقاد في جميع المصادر التي ترجمت الإمام الموفق رحمه الله، وجاءت في المخطوطة التي بين يدي باسم لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد في دفتها وفي آخرها، قال: آخر المعتقد، وهي لمعة في الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وعلى هذا الاسم جميع طبعات الكتاب وبه عرف، ولا تنافي بين التسميتين لاحتمال إرادة الاختصار في الاسم الأول، والله أعلم. ثانيا نسبته للمؤلف، مما لا شك فيه صحة نسبة هذا الكتاب إلى ابن قدامة رحمه الله، وذلك لأمور: الأول ذكره في جملة تصانيفه كما تقدم، الثاني ما جاء في المخطوطة في دفتها لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي، الثالث وفي أول المخطوطة قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه ونور ضريحه الحمد لله المحمود بكل لسان. الرابع أسلوبه المعروف في كتبه، فمن ذلك مثلا قوله في كتابه البرهان في باب القرآن: إن القرآن كلام الله القديم وحبله المتين
وحبله المتين وكتابه المبين، ظاهر لكن نراجع.
وحبله المتين
وكتابه المبين
نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، وهو سور وآيات وحروف وكلمات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. وقارنه بقوله في اللمعة: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين. الخامس لم نعلم قط إلى الآن من طعن في نسبته إليه مع شهرته وتداوله بين العلماء وطلابهم. ثالثا سبب تأليفه، بعد البحث والنظر لم أقف على نص يعين سبب تأليفه لهذا المعتقد، لكن أستطيع أن أقول إن المؤلف رحمه الله صنف المؤلف بيانا منه لمعتقد السلف الصالح لما كان في عصره من ظهور البدع والمخالفين لطريقة السلف الصالح رضي الله عنهم. يدل على هذا قوله في آخر هذا المعتقد: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، وإلى آخره. وأيضا كتبه الأخرى تدل على هذا، والله أعلم. رابعا موضوعه، وأما موضوع الكتاب فهو بيان معتقد السلف الصالح في باب الأسماء والصفات والقضاء والقدر والإيمان والتسليم والقبول الأخبار الثابتة في الكتاب والسنة، سواء أدركنا معناها أم لا، وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحابته، والسمع والطاعة لولاة الأمور برهم وفاجرهم بالمعروف، وغيرها من أمور الاعتقاد التي عنا بها أئمة الدين والسنة، وذكروها في تصانيفهم فرحمهم الله.
يعني ذكروها تصويف عنه.
خامسا منهج المؤلف فيه،
الراء قبل الواو، وذكروها.
خامسا منهج المؤلف فيه، والناظر في الكتاب يظهر له جليا أسلوب المؤلف رحمه الله ومنهجه فيه، فهو يعتقد في تأليفه على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية كما هي طريقة الإمام أحمد والمتقدمين، مع بعده عن الخوض فيما لم يسبق إليه والإعراض عن طريقة المتكلمين ومذهبهم، وقد تقدم كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذا. سادسا مصادره الكتاب والسنة والآثار السلفية. الفصل الثاني دراسة بعض مسائل الكتاب. لقد اشتمل الكتاب على صغر حجمه على مسائل كثيرة بل وكبيرة من مسائل الاعتقاد، فالناظر في حجمه يقول هو مدخل وباب، والمتأمل في مسائله يعلم أنه عظيم العجاب. ومرادي من هذا الفصل فقه مسائل الكتاب وتوضيحها مع معرفة مراد الإمام ابن قدامة رحمه الله وموقفه منها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله:
مع معرفة مراد الإمام ابن قدامة وموقفه منها.
مع معرفة مراد الإمام ابن قدامة رحمه الله وموقفه منها، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة، وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم، انتهى.
وهذه فائدة احفظوها، هذه فائدة احفظوها في الفرق بين الفقه والفهم. ليس العبرة بأن تفهم كلام الله أو كلام رسول الله أو كلام السلف أو كلام عالم ما، بأن تأخذ لفظه وتنظر في وضع اللغة، هذا يسمى فهما لا يسمى فقها. الفقه أن تعلم مراد المتكلم من كلامه ذلك، هذا هو الفقه. ماذا قصد، ماذا أراد، ماذا عنى، هذا هو الفقه. أما الأول يسمى ماذا؟ يسمى فهما، وكما ذكر على حسب تفاوت الناس في هذا الأمر تتفاوت مراتبهم في الفقه في الدين والعلم. تفضل.
قال: وسأذكر في هذا الفصل أهم المسائل التي تحتاج إلى توضيح وبيان، وأرجئ بقية المسائل إلى أصل الكتاب، فإنها به أليق وذكرها فيه أرفق، والله وحده هو الموفق.
ومعنى هذا أن هناك مسائل يعني قد تكون تحتاج إلى بعض المناقشات أو دراسة، لكن إذا جعلناها كلها في المقدمة سنأتي إلى الكتاب، والكتاب إيش؟ يعني أصل الكتاب شبه فارغ، فقلنا نحيل المسائل التي نرى أن مكانها في الكتاب أصلح، أجعلها أين؟ في الكتاب. والمسائل التي نرى أن التقدم لها قبل الكتاب أصلح، جعلناها في ماذا؟ في أول الكتاب، وهي الأهم فالأهم. تفضل.
المسألة الأولى: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. أولا: المحكم لغة أصله المنع، يقال أحكمت بمعنى رددت ومنعت، وسمي الحاكم حاكما لمنعه الظالم من الظلم، وحكمة اللجام هي التي تمنع الفرس من الاضطراب. وقيل المحكم لغة مأخوذ من أحكمت الشيء أحكمه إحكاما، إذا أتقنته فكان في غاية ما ينبغي من الحكمة، ومنه بناء محكم أي ثابت يبعد انهدامه. الثاني: التشابه لغة مأخوذ من الشبه بفتح الشين والباء، والشبيه هو ما بينه وبين غيره أمر مشترك ويلتبس به. ثالثا: ضابط المحكم والمتشابه. اختلف العلماء في ضابط المحكم والمتشابه على أقوال، فقيل المحكم المفسر والمتشابه المجمل، وقيل المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات التي ظاهرها التعارض، وقيل المتشابه الحروف المقطعة في أول السور، وقيل المحكم ما يعمل به والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: ومعنى أن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، اختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في معنى الواو في قوله والراسخون في العلم، فمن قال إن الواو استئنافية والراسخون مبتدأ، خبره جملة يقولون آمنا به، والوقف تام على قوله إلا الله، فإنه يفسر المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه. وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، وهو على هذا القول واضح، لأن الضمير في قوله وما يعلم تأويله إلا الله راجع إلى ما تشابه منه، وهو بعينه المتشابه. ومن قال بأن الواو عاطفة فإنه فسر المتشابه بما يعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. وقول من قال إن المتشابه القصص والأمثال، فسر المتشابه بما يشبه بعضه بعضا، لأن قصص الأمم الماضية يشبه بعضه بعضا، وكذلك الأمثال، انتهى. رابعا، طريقة السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الدين في المحكم والمتشابه، طريقتهم هي رد المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا تناقض فيه ولا اختلاف. خامسا، طريقة أهل الزيق في المحكم والمتشابه، طريقتهم يبينها ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فلهم طريقان في رد السنن، أحدهما ردها بالمتشابه من القرآن أو من السنة، الثاني جعلهم المحكم متشابها ليعطلوا دلالته. سادسا، في معنى المتشابه عند الموفق ابن قدامة رحمه الله.
وهذه الأوائل كلها كمقدمات لمعنى المحكم المتشابه، لأن ابن قدامة رحمه الله تكلم على مبحث ومسألة المتشابه والمحكم في أوائل كتاب لمعة الاعتقاد، فاحتاج إلى معرفة مراده رحمه الله تعالى من المحكم والمتشابه. فبعد أن ذكرنا ما ذكرنا من هذه المقدمات الخمس، انتقلنا إلى الكلام على معنى المتشابه عند ابن قدامة وهو المطلوب. تفضل.
سادسا، في معنى المتشابه عند الموفق ابن قدامة رحمه الله، قال رحمه الله: في الروضة: والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ونحوه. فقد اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وترك تأويله، فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله، وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة، وسماهم أهل زيغ، ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، سيما إذا أتبعوه بقولهم: كل من عند ربنا، انتهى. وهذا القول منه رحمه الله في تعريف المتشابه أشكل على بعض العلماء، مما أدى إلى اختلاف أفهامهم فيه، فمن قائل إن هذا القول قول المفوضة وهو منهم، ومن قائل إن هذا القول قول المفوضة وابن قدامة رحمه الله إمام سني ليس منهم، كما هو معروف عنه من بقية كتبه، ومن قائل غير ذلك. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله في المذكرة: وقول المؤلف رحمه الله ابن قدامة في هذا المبحث: والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى إلى آخره، لا يخلو من نظر، لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم متشابه بهذا المعنى من غير تفصيل، لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابها، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق. وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه، كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة، وإيضاحه أن الاستواء إذا عدي بعلى معناه في لغة العرب الارتفاع والاعتدال، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بهذا المعنى المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله جل وعلا، انتهى. وهذا التفصيل الذي ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا نزاع بين أهل السنة والجماعة. وابن قدامة رحمه الله من كبار علمائهم وأئمتهم، فهو يعتقد هذا القول ويؤمن بهذا التفصيل. وإليك البيان والتفصيل من جعله صفات الرحمن من متشابه القرآن بإذن الكريم المنان، فبه ينكشف الإشكال ويتضح المقال لكل ذي لب عقال. ومراد ابن قدامة رحمه الله من جعله صفات الرحمن من متشابه القرآن يتنزل على واحد من ثلاثة أمور، وقد يحمل عليها جميعا أو على بعضها باعتبارات.
طيب، هذه من أهم المباحث أو المآخذ الذي أخذت على الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب لمعة الاعتقاد، وهو اعتقاد بعضهم أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وقع في التفويض، وقال بعضهم أنه مفوض بسبب مثله تلك العبارات التي وقعت من الإمام ابن قدامة. وفي الحقيقة كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بريء من ذلك كله، بل هو على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما عبر رحمه الله تعالى بتعبير يفهم منه من فهم كلام الإمام ابن قدامة وفهم مرامه المعنى الصحيح كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فكلامه رحمه الله تعالى في المتشابه كما ذكر يتنزل على واحد من ثلاثة أمور، أو كما قال أنها متشابه باعتبار الكيف والكن، لا باعتبار أو قد يحمل عليها وقد يحمل عليها جميعا أو على بعضها باعتبارات. تفضل.
الأول أنها متشابه باعتبار الكيف والكن لا باعتبار المعنى والفهم. الثاني أنها متشابه في مقابل التأويل الذي ذمه الله. الثالث أنه قد يحصل في بعض النصوص اشتباه لبعض الأمة لا لجميعها، فيدخل في عموم المتشابه بهذا الاعتبار. فأما الأول وهو أنه أراد التشابه باعتبار الكنه والكيف وليس المعنى الظاهر، فهذا يتبين بعدة أمور.
طيب، وقوله فأما الأول هذا يسميه علماء المعاني من باب اللف والنشر المرتب، يعني أولا لف فقيل في ثلاث أمور ذكرت، ثم نشر فقيل ماذا، فأما الأول، ثم سيأتي معه وأما الثاني وأما الثالث، فهو من باب النشر، من باب اللف والنشر المرتب. تفضل.
أولا قوله المتقدم في الروضة، والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فهذا اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه.
طيب، يعني صحيح إمراره، الألف زائدة قبل الهاء تحذف.
فقوله
طيب، أولا قوله في هذا الأمر الأول هو أنه أراد، وهو أنه أراد بالتشابه، يعني يزاد هنا كذلك أراد أو أراد التشابه باعتبار، أراد التشابه باعتبار الكون والكيف وليس المعنى الظاهر، فهذا يتبين بعدة أمور، يعني هذا المعنى أولى المعاني أو أول المعاني الذي يمكن أن نحمل عليه كلام الإمام ابن قدامة. ما هو؟ أنه قال أو أدرج الصفات في باب المتشابه لا باعتبار معانيها الظاهرة، ولكن باعتبار ماذا؟ باعتبار معانيها الباطنة التي يسميها العلماء بالكيف والكن. واضح؟ فهي متشابهة بهذا الاعتبار، وإن كانت محكمة بينة واضحة باعتبار الآخر. ما هو الاعتبار الآخر؟ باعتبار المعنى الظاهر. لذا كما تقدم وأن ذكرنا بعد أن ذكرنا كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، قلنا وابن قدامة من كبار علمائهم وأئمتهم فهو يعتقد هذا القول ويؤمن بهذا التفصيل. ما هو هذا القول؟ أنها من المتشابه باعتبار ماذا؟ الكيف والكن، وأنها من غير المتشابه واضحة بينة باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى الظاهر. وهذا يتضح بعدة أمور، أولها أنه قال في الروضة، والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى الرحمن العرش استوى. قال فهو ثم قال ماذا؟ قال فهذا اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه. ما معنى على وجهه؟ واضح يا جماعة؟ تفضل.
فقوله اتفق السلف على الإقرار به وإمراره على وجهه يتضمن أمورا، أولها أنه على مذهب السلف في الإقرار لصفات الله وإمرارها على ظاهرها، وهذا معناه المعلوم عند السلف، وسنفرده إن شاء الله تعالى في مسألة خاصة.
يعني أولا أنه قال على ماذا، فهذا اتفق السلف، فهو يدل على أنه يسير على مذهب من؟ على مذهب السلف الصالح. هذا هذه أو هذا الدليل الأول. الثاني،
ويدل عليه أيضا الأمر الثاني وهو قوله وإمراره على وجهه، ظاهر في أن معناه على ظاهره المتبادر إلى الأفهام، فإن الوجه لغة مستقبل كل شيء، ومن الكلام السبيل المقصود والله أعلم.
وهذا يبين لنا ماذا مقصوده، أنه أراد بالوجه على وجه على إيش؟ على ظاهره، واضح على ظاهره، بل وقد صرح بذلك في مواضع كما سيأتي معنا. تفضل.
ثالثها قوله ويحرم التعرض له بالتأويل، والتأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره، والمراد به تأويل المعطلة الجهمية الذين يذكرون للصفات حقائق وكيفيات معينة ثم يصرفون الظواهر الحقيقية للصفات بسبب تلك الظواهر الباطلة التي وضعوها إلى معاني أخرى، وهذا من التأويل الفاسد الذي سيأتي بيانه بإذن الله. ثانيا أنه ممن
طيب أولا وجه هذا النوع أنه لما قال ويحرم، بعد أن قال ويحرم التعرض لتأويله، التأويل هو إخراج إيش؟ إخراج اللفظ أو النص عن ظاهره، واضح يا جماعة، المتبادر إلى الأذهان، فتحريمه لإخراج اللفظ عن ظاهر المتبادر إلى الأذهان يدل على ماذا؟ على وجوب إبقاء النص واللفظ على ماذا؟ على ظاهره، وهذا هو المراد، واضح يا جماعة، وهذا هو المراد. تفضل.
قال رحمه الله ثانيا أنه ممن يثبت المعاني الظاهرة المتبادرة من نصوص الصفات دون التعرض للكيفية، وهذا يعلم بالآتي. الأول
طيب، وهذا الأمر الثاني هو كذلك يندرج في ماذا؟ في الأمر الأول، يعني في ماذا يندرج؟ في أنه أراد التشابه باعتبار الكون والكيف وليس المعنى الظاهر، أولا للأمور مذكورة، ثانيا لماذا؟ أنه ممن يثبت المعاني الظاهرة المتبادرة من نصوص الصفات دون التعرض للكيفية، فكونه يثبت النصوص الظاهرة يدل على أن قوله أو إدراجه للصفات في المتشابه أن باعتبار ماذا؟ باعتبار الكيف والكون، لا باعتبار الظاهر من تلك النصوص، وسيأتي. تفضل.
الأول قوله في كتابه العلو، قال أبو عمر ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز،
وحملها على الحقيقة لا على المجاز، واضح يا جماعة؟ تفضل.
إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، وأما الجهمية والمعتزلة فكلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما ينطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. الثاني قوله في كتابه ذم التأويل، قال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، أما الكلام في الصفات فإن ما روي منها في السنة الصحاح، مذهب السلف رضي الله عنهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ويحتذي حذوه ومثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القوة ولا أن معنى السمع والبصر العلم، ونقول إنما ورد
القدرة هنا عندنا
ولا نقول إن معنى اليد القدرة ولا أن معنى السمع والبصر العلم، ونقول إنما ورد إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد انتهى.
طيب، فهذا نقل آخر من الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى عن الخطيب البغدادي، ينقل فيه إجماع السلف على طريقتهم في إجراء الصفات على ظاهرها. قال: مذهب السلف رضي الله عنهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. إثباتها على ظاهرها ونفي إيش؟ التشبيه والكيفية عنها. هذا مذهب من؟ مذهب السلف. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى نقل هذين النقلين، نقل إقرار أم نقل إنكار؟ نقل إقرار، يدل على أنه يقول ويعتقد ويقر بهذا، بهذه العقيدة. فيستفاد من هذا أنه ممن يثبت المعاني الظاهرة من النصوص، وإنما نفى المعاني الباطنة، وسيأتي مزيد. تفضل.
قال رحمه الله: الثالث نقله عن أبي عثمان الصابوني رحمه الله قوله: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى وصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح، ولا يعتقدون تشبها لصفاته بصفات خلقه، ولا يكيفونها تكييف المشبهة، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية، وأعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتفهيم والتعريف انتهى. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: وذكر الصابوني الفقهاء السبعة وممن بعدهم من الآئمة، وسمى خلقا كثيرا من الآئمة، وقال: كلهم متفقون، لم يخالف بعضهم بعضا، ولم يثبت عن واحد منهم ما يضاد ما ذكرناه انتهى. فهذه النقول السلفية نقلها الموفق بن قدامة رحمه الله عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله.
رحمهم صوبوا، أضيفوا ميم رحمهم. طيب،
فهذه النقول السلفية نقلها الموفق بن قدامة رحمه الله عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله نقل إقرار واحتجاج، وهي تدل دلالة واضحة على ما ذكرنا، فلله الحمد على توفيقه. الرابع قوله: وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه، ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموه. فقوله ولم يعلموا حقيقة معناها بين واضح في أنه أراد أنهم لم يعلموا كنهها وحقيقتها، وهو المعنى الباطن، وإن كانوا يعلمون معناها الظاهر، إذ نفي العلم بالحقيقة والكيفية فرع عن فهم معناها الظاهر. فتأمل، وسيأتي لهذا مزيد بإذن الله عز وجل.
طيب، أقرأك الحاشية المذكورة عن شيخ الإسلام. تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا فإنه لا يحتاج إلى نفي العلم الكيفية إذ لم يفهم عن اللفظ معنى، وإنما
إذ لم يفهم عن اللفظ معنى وإنما
يحتاج إلى نفي الكيفية إذا ثبتت الصفات.
واضح هذا يا جماعة؟ فقوله رحمه الله تعالى، قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وعلموا أن المتكلم بها صادق، أي أهل السنة والجماعة، لا شك في صدقه فصدقوه، ولم يعلموا حقيقة معناها فسكتوا عما لم يعلموه. قوله ولم يعلموا حقيقة معناها، ما المراد بها؟ قال: فقوله ولم يعلموا حقيقة معناها بين واضح في أنه أراد ماذا؟ أنهم لم يعلموا كنهها وحقيقتها، وهو المعنى الباطن، وإن كانوا يعلمون معناها الظاهر، إذ نفي العلم بالحقيقة والكيفية فرع عن فهم معناها الظاهر. فتأمل. واضح يا جماعة؟ إذ لا ينفى المعنى الباطن إلا وقد فهم منه إيش؟ معنى ظاهر. طيب، تفضل.
ثالثا تصريحه
يعني إذا كان ما يفهم منه معنى الظاهر ما يحتاج إلى أن يقول إيش حقيقتها، سيقول ما تفهم. لكن لما يأتي مثل إنسان وهو السميع البصير يقول ماذا؟ يقول لا تعلم كيفية سمعي وبصره، مفهوم أنه ماذا؟ أنه يفهم معنى السمع والبصر أن السمع هو سماع الأصوات، إدراك الأصوات، والبصر أو البصر ماذا؟ إدراك، يعني السمع إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات، ولكن نفي ماذا؟ نفي كيفية ذلك السمع وذلك الإبصار. فيقال من غير كيف، فنفيهم للكيفية يدل على إثباتهم لإيش؟ لمعنى، هو المعنى الظاهر. إذ لو لم يفهموا معنى ظاهرا لما احتاج إلى نفي ماذا؟ تلك الكيفية. تفضل.
قال رحمه الله: ثالثا تصريحه بإثبات المعاني الظاهرة من الصفات، وإليك بعض الأمثلة الدالة على ذلك.
وهذا هو الأمر الثالث الذي يدل على أنه يقول بأن للصفات معاني ظاهرة يجب الإيمان بها، وهذا يقطع القول بأنه يدرج المعاني الظاهرة من المتشابه، ويدرج آيات الصفات من ماذا؟ من المتشابه. تفضل.
الأول قوله في اللمعة: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقوله ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره دليل واضح على إثبات المعنى الظاهر وأنه الحق، ولا يجوز العدول عنه بالتأويل الفاسد. فتدبر.
واضح. فقوله ولا نتأوله بتأويل يخالف ماذا؟ يخالف ظاهره، فدل على ماذا؟ على أن للنصوص ظواهر يجب الإيمان بها والبقاء عليها، وهذا هو المقصود. تفضل.
الثاني قوله في الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم: إننا نحن لم نفكر.
وهذا من كتبه طبعا، هذه كلها نقولات من كتبه. قوله في الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم لابن قدامة رحمه الله. تفضل.
الثاني قوله في الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم: إننا نحن لم نفسر هذا، إنما فسره الكتاب والسنة كما تقدم. الثالث قوله في الكتاب السابق،
يعني قوله إننا نحن لم نفسر هذا، إنما فسره الكتاب والسنة، أي لم نبين معاني من الصفات. تفضل.
الثالث قوله في الكتاب السابق أيضا: وأما قولهم إنكم فسرتم هذه الصفة، قلنا إنما لا يجوز تفسير المتشابه الذي سكت السلف عن تفسيره، وليس كذلك الكلام، فإنه من المعلوم بين الخلق لا شبهة فيه، وقد فسره الكتاب والسنة. قال الثاني: إننا نحن فسرناه بحمله على حقيقته تفسيرا جاء به الكتاب والسنة، وهم فسروه بما لم يرد به كتاب ولا سنة ولا يوافق الحقيقة ولا يجوز نسبته إلى الله تعالى. الرابع قوله: إن الله وصف نفسه بالعلو في السماء، ووصفه بذلك رسوله خاتم الأنبياء، وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة والأتقياء والأئمة من الفقهاء، فتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين، وجمع الله عليه قلوب المسلمين وجعله مغروزا في طباع الخلق أجمعين، فتراهم عند نزول الكرب يلحظون السماء بأعينهم ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم، وينتظرون مجيء الفرج من ربهم، وينطقون بذلك بألسنتهم، ولا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته انتهى.
وهذا إثبات العلو على ظاهرة، في إثبات العلو على ماذا؟ صفة العلو على ظاهرة. فهو يقول ماذا؟ إن الله وصف نفسه بالعلو في السماء، قال: ووصفه بذلك رسوله خاتم الأنبياء، وأجمع على ذلك جميع العلماء إلى آخر ما ذكر، إلى أن قال ماذا؟ فترام عند نزول كرب يلحظون السماء بأعينهم ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم، إلى آخر ما ذكر. ففي إثبات ماذا؟ صفة العلو، في إثبات صفة العلو لله جل وعلا على ظاهرها، وإنما المنفي ما هو؟ كيفية العلو. طيب تفضل.
رابعا تعريفه لبعض الصفات وتبيينه لمعناها، ومن ذلك
أي أن هذا الأمر الرابع فيه بيان واضح من أن ابن قدامة رحمه الله تعالى بيّن ووضح وعرف بعض الصفات، فتعريفه لها يدل على إيش؟ على أن لها معاني ظاهرة معروفة معلومة أم لا؟ يدل على أن لها معاني معروفة معلومة عند العلماء، ومنهم الإمام ابن قدامة. تفضل.
رابعا تعريفه لبعض الصفات وتبيينه لمعناها، ومن ذلك الأول قوله في كتابه البرهان: فإننا أجمعنا على أن موسى سمع كلام الله. فإننا أجمعنا على أن موسى سمع كلام الله تعالى منه بغير واسطة، والصوت هو ما سمع. الثاني
والصوت هو ما سمع، ها تعريف لماذا؟ لصفة الصوت، واضح يا جماعة؟ فإننا أجمعنا على أن موسى سمع كلام الله تعالى منه بغير واسطة، ثم قال ماذا؟ والصوت هو ما سمع، فهو تعريف لماذا؟ لصفة. فهل ابن قدامة على هذا الاعتبار يعرف المعاني أم لا؟ يعرفها ويبينها ويقول بأنها من المتشابه وأن من المعلوم، من المعلوم باعتبار ماذا؟ معانيها الظاهرة. تفضل.
الثاني قوله أيضا الصوت ما سمع أو تأتي سماعه،
أو تأتى سمعه، أو تأتى سماعه،
الصوت ما سمع أو تأتى سماعه، وهذا هو الحد الصحيح،
وهذا هو الحد أي التعريف، هذا هو الحد الصحيح أي التعريف الصحيح لماذا؟ للصوت. فهذا كذلك تعريفه لماذا؟ لصفة الصوت. تفضل.
الثالث قوله في الصراط المستقيم وكلام الله تعالى الذي تكلم به، والكلام هو الحروف المنظومة والكلمات المفهومة والأصوات المعلومة، والدليل على ذلك من وجهين، انتهى.
طيب، وهذا كذلك تعريف لماذا؟ للكلام، كلام من؟ كلام الله جل وعلا. قال وكلام الله تعالى الذي تكلم به، ثم قال ماذا؟ والكلام هو الحرف، هو الحروف المنظومة والكلمات المفهومة والأصوات المعلومة، ها تعريف لماذا؟ لكلام الله جل وعلا. فهذا يدلنا على أنه ممن يقول بأن للصفات معاني ظاهرة معلومة أم لا؟ الجواب نعم. تفضل.
الرابع قوله أيضا في الصراط المستقيم إن الكلام هو النطق، وحمله على حقيقته بحمل كلمة الأخطل على مجازها أولى من العكس.
وهذا كذلك، إن الكلام هو النطق، تعريفه لماذا؟ للكلام بمقتضى اللغة، فالمعنى الظاهر معلوم، وإنما الذي نفاه ما هو؟ المعنى الباطن. واضح؟ تفضل.
الخامس قوله الحقيقة يستدل عليها بسبقها إلى الذهن وتبادر الأفهام إليها، وإنما يفهم من إطلاق الكلام ما ذكرناه.
وهذا كذلك، ومعناه أن الصفات يفهم منها ما تبادر إلى الأذهان، بسبقها إلى الأذهان، واضح يا جماعة؟ ومنها صفة الكلام على ما تقدم تعريفه. تفضل.
السادس قوله إن الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه، كما أن اتفاق البصر في إدراك المبصرات، والسمع أنه إدراك المسموعات، والعلم في أنه إدراك المعلومات، ليس بتشبيه كذلك إلى آخره.
وهذا كذلك كأنه يقول لا يلزم من كون الله جل وعلا يسمع ويبصر ويعلم، والمخلوق يسمع ويبصر ويعلم، أن يكون السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا العلم كالعلم، وإن كانوا يشتركان في ماذا؟ يشتركان في اللفظ وفي المعنى، ولكنهم يختلفان في ماذا؟ في الحقيقة. واضح يا جماعة؟ والكون. فهذا مثال أو هذا تصريح واضح منه رحمه الله تعالى في التفريق بين المعاني الظاهرة التي يجب إثباتها وبين المعاني الباطنة التي يجمع الكون والكيف، التي يجب على المسلم أن لا يتعرض إليها وأن لا يخوض فيها، بل يفوض أمره إلى من؟ إلى الله جل وعلا. تفضل.
قلت فهذه النقول واضحة جلية تبين مقصوده رحمه الله، وأنه ممن يثبت المعاني الظاهرة للنصوص ويعرف معناها، فالحمد لله الذي من علينا بهذا.
طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.